قصدوا هذا رضي الله عنهم، هم قصدوا يحثون الناس على كثرة الائتمار، وأنهم يجون غير وقت الحج ويعتمرون بهذا البيت، وأنهم يطوفون به ويبقى البيت دواما معمور حتى يصير شبيه بالبيت المعمور الذي في السماء. كل يوم يدخل 70,000 من الملائكة ولا يعودون إليه، يبقون دواما يصير الناس عاملين وبالطاعة والطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، فهم يصير يشبه البيت حتى دواما الناس يطوفون ويعتمرون وطواف وعبادة وصلاة في هذا البيت، ما هو بيجي وقت الحج وياخذ حج عمرهم وخلاص انتهى ما يجي. هذا رأيهم رضي الله عنهم، ولا منعوا ولا حرموا، لكن الناس فهموا منهم غلط بعض الناس وقالوا لا ما تصح العمرة في هذا الوقت. قال له ابن عباس لا، النبي يقول لأصحابه اجعلوها عمرة. ولما أهلوا من ذي الحليفة قالوا منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، والنبي يسمعهم. ثم لما أنهم وصلوا في سرف أقبلوا على مكة، اقتربوا من مكة، قال النبي اجعلوها عمرة، حلوا من عمرتكم ثم احرموا للحج وقت الحج. ولما وصلوا لهنا وطافوا قال اجعلوها عمرة. يقول ابن عباس النبي يقول للصحابة كذا وأنتم تقولون لا، قصد أبو بكر شهدكم وعمر أنكم تعتمرون في غير وقت الحج ولا نوعنا، وتقولون تتهجون بفعلهم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لأن الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أتاكم الرسول فخذوه، معناه أننا إذا أخذنا قول بقول أحد غير الرسول معناه أننا خالفنا أمر الله. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعلماء رحمة الله عليهم معذورون، وإن قالوا كلاما مثلا خالفوه الرسول فهو معذور لأنه ما بلغوا خبر الرسول. حاشا وكلا أن الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أو الإمام مالك رحمه الله أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام سفيان أو إسحاق سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة رحمهم الله عليهم أو الإمام بن جرير الطبري أو هؤلاء الأئمة، بحمد الله أنهم يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون ما أبلغه الحديث، قد يكون الحديث أبلغه من طريق غير صحيح ولا اعتبره لأنه ما صح عنده، وعند الثاني جاءه من طريق صحيح ثابت، لأن الحديث يمكن يجي من عدة طرق، يأتي من طرق رجاله ورجال الصحيح يجب علينا قبوله، ربما يجي من طريق آخر فيه إنسان معروف بالكذب، هذا ما نقبل الحديث هذا، فقد يكون وصل إليه من طريق ضعيف ولا أخذ به، وقد يكون أنه ما أبلغه لأنه ما يحيط الإنسان بالعلم كله مهما كان. فالواجب على الإنسان أنه يعمل بأمر الله وبقول الله، وما أتكم الرسول فخذوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يظن انهم تركوا مثلا ما يحصل مثلا في بعض المذاهب من اخطا ان هذا فيه تنقص للائمه، ما فيه تنقص لهم رحمه الله عليهم، لانهم هم يقولون هذا، يقول حين نجتهد بعض الاوقات ما يصير عنده نص من القران ولا ويجتهد في امر وقد يكون فيه حديث ما ادري عنه. ولذلك كان الامام الشافعي رحمه الله يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا صح عندكم الحديث تراه مذهبي، اتركوا مذهبي خذوا الحديث. وكذلك أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء من الصحابة على العين والرأس، وتركوا قولي خذوبه. وكذلك أحمد الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لكم من عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبه. ولذلك إذا سألوا أحد وكان كان عندك كتاب الله عندك سنة رسوله لا تسأل الناس، خذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا إما رحمة الله عليهم. فلو قدر إن الإمام حصل منه مثلا خطأ فهو ما تعمد الخطأ، خطأه مغفور لأنه مجتهد وسئل ومجتهد واجتهد، ما أصاب بهذه لأنه ما علم على الحديث اليوم أو ما علم أن هذا الحديث اللي هو محتمد عليه ما علم أنه منسوخ، فهو يصير لها أسباب كنه. فهذه الأسباب ما ينبغي ترحم عليهم ولا نخطيهم، ونعرف انه ما حصل منهم من مخالفة انهم ما تعمدوها ولا قصدوها، وانما هذا عن اجتهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، واذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم مأجورون رحمة الله عليهم. إلا لكن المشكل كل الإشكال التعصب. يقول هذا مذهبي أنا، هذا مذهب أنت، الرسول يقول كذا وكذا، قال أنا ما أدري ما أعلم، أنا ما هذا مذهبي بس. هذا ما يجوز. إذا جاك حديث عن الرسول يجب عليك العمل به، يجب الأخذ به، ولا يجوز أن تخالفه، فإن خالفته فأنت على خطر عظيم في دينك.
ومنها تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة يجهر بها لفظ العشاء.
نعم، هذا كذلك أيضا بعض الناس يسمون، يعني في وقت البادية والأعراب يسمون صلاة العشاء العتمة. العتمة هذه لغتهم هم، يقولون العتمة وقت ما يعتمون الإبل، الإبل تجي من المرعى بعد غروب الشمس ويشتغلون فيها بالسقي وإدخالها مكانه مكان المراح وعقلها، ويشتغلون بهذا التعتيم، يسمونه التعتيم. فيسمون الصلاة العشاء التي تصلى في ذلك الوقت العتمة. ولذلك قال النبي لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة. هي صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء هي مذكورة في القرآن، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فهي صلاة العشاء التي سماها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة العشاء، فينبغي نختار الألفاظ الواردة في الشرع اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام واللي وردت في القرآن، ولا نأخذ الألفاظ التي وردت من غيره. وإن كان إن كلمة العتمة هي محرمة، لكن اختيار الألفاظ الشرعية أولى من اختياره. نعم.
ومنها سباب المسلم.
نعم، سباب المسلم، كل هذا أيضا مما نهي عنه. نعم.
وأن يتناجى اثنان دون الثالث.
كذلك هذا مما نهى عنه السباب، أنه يسب أخيه المسلم، أو هذا ما يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. أو يتناجى اثنان مثلا دون الثالث، لأنه هذا يغيظ الثالث، ان اثنين يتناجون ويتركون واحد وهو معهم ويكلمونه ولا يدخلونه في مناجاتهم، يقع في نفسه ما يقع، لانه ربما يظن انهم يتناجون ضده. فلا ينبغي ادخال الحزن على المسلم، ادخال السرور عليه، ينبغي تدخل السرور عليه، ولا تتسبب الى ادخال ما يكدر خاطره او يحزنه او نحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها سباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثالث، وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف هنا بيان أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرهها ويحذر أصحابه عنها. فهذه الأمور سبق لنا بيان شيء منها، مثل سب الدهر أو مثل سب الريح ونحو ذلك، أو سب الديك عند أذانه ونحو ذلك. وهنا أيضا نبه المصنف على أنه كما جاء في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث. فإذا صار ثلاثة مجتمعين، سواء في طريق ولا في سفر في أي شيء، ثم اثنين يتناجون والثالث ما يشركونه معهم في المناجات، والمناجات هي الكلام السر اللي بين الاثنين، يكون كل واحد يتكلم بصوت خافض ما يسمعه إلا هو، فإن هذا يحزن الرجل الثالث، لأنهم إذا تناجوا بينهم بشيء وتركوه يوهم أو يخشى أو يتصور أنهم يريدون به أمرا، فهذا ما ينبغي، لأنه يحزن، ولا ينبغي أن تدخل الحزن والهم على أخيك المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. كذلك أيضا من الآداب الشرعية ومن التي يخشى منها من المحاذير، كون المرأة تصف المرأة الأخرى لزوجها، فإن النبي نهى عن ذلك وقال لا تصف المرأة الزوجة لزوجها، لا تصف له امرأة أجنبية بوصف حتى كأنه يراها، لأن هذا الوصف فإن الوصف يقرب من النظر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم النظر، والله عز وجل حرم النظر وأمرنا بغض الأبصار، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا وصفت المرأة لزوجها امرأة عجنبية وقالت أن أوصافه كذا وأوصاف حتى كأنه يشاهدها وكأنه يراها، فإن هذا ربما يكون سبب للفتنة، وربما يكون داعيا إلى التطلع لهذه المرأة ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، ونهى المرأة أن تصف امرأة أخرى أجنبية لزوجها، فهذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وكرهنا.
ومنها قول اللهم اغفر لي إن شئت،
كذلك أيضا هذا مما نهى صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل في دعائه يسأل الله ويبتهل ويقول اللهم اغفر لي إن شئت. النبي عليه الصلاة والسلام نهى على هذا، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، بل يعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، لأن هذا تقوله مثلا لصاحبك أعطني كذا إن شئت، يعني ترى ما نبى بيحرجك بشيء. أما الله سبحانه وتعالى لا مكره له، ولا تستطيع أن تكره ولا يكره أحد، الله على كل شيء قدير. والله إن أعطاك أعطاك سبحانه وتعالى لحكمة، وإما منعك منعك لحكمة، وهو سبحانه وتعالى لا يمنع لبخل، ولا سبحانه وإن أعطى فهو لحكمة أو منع فهو لحكمة. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، فكل فعله إعطاء ومنع لحكمة سبحانه وتعالى. ولكنك أنت ينبغي أن ترغب إلى الله وتلح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. النبي يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي استعملوها وتمسكوا بها بشدة وكرروها، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليعزم أحدكم المسألة فإن الله لا مكره له. فأنت تعزم المسألة وتلح في الدعاء وتجاهد نفسك بكثرة الدعاء، فإن هذا أقرب إلى الإجابة، والله يحب الملحين الدعاء. لا تقيس رب العالمين على الناس، فإن الله ليس له مثيل، وليس له سبحانه وتعالى مشير ولا معين. فلا تتصور أنك مثلا إنسان وهذا منك ما تحرج تقول إذا أردت كذا، هذا الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. ولذلك قال بعضهم لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله سبحانه وتعالى يحب منك أنك تسأله، ويناديك بالسؤال ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويذكرنا سبحانه أنه كم استجاب لنا دعوات وكم أعطانا ما طلبنا منه سبحانه، يذكرنا فيقول تذكروا ما منينا عليكم به من النعم وما أعطيناكم من سؤلكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهو يقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. فينبغي أنك تسأل الله بعزم ونشاط وتوقن بالإجابة، حتى ولو ما حصل لك طلبك أنت معين، ربما أنك تسأل حاجة معينة ثم ما ترى أنها حصلت لك وتظن أنه ما أجيبت دعوتك، وهذا خطأ. إذا سألت الله بصدق يجيبك لابد، ولكن الله حكيم عليم، قد يمنعك هذا إن طلبت لأن فيه شر عليك، قد يكون ما هم من مصلحتك ولو أن تعتقد، فالله أعلم بما يصلحك. ولذلك النبي أخبر أن المسلم إذا ابتهل إلى الله وسأل الله أن الله يجيب مسألته، ولكنه يعطيه إحدى ثلاث، إما أن يعطيه طلبته بعينها التي سألها، وإما أن يدفع عنه من السوء بمقدار ما طلب، يدفع عنه شر مرتقب يقدمه ويدفع الله بسبب دعائه هذا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء له قيمة كبيرة، عبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. الثالث ان الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذه الدعوات يوم القيامة حسنات لك. فانت ما تخلو اذا سألت الله شيء ما تخلو من ثلاث مسائل: اما ان يعطيك ما سألت، واما ان يدفع عنك من البلاء بمقدار ذلك، واما ان يدخر لك سؤالك هذا يوم القيامة وتجده يوم القيامة او فما يكون. فلا ينبغي للمسلم اذا دعا الله وسألك والله انا دعوت ودعت ولم يستجب لي، مش يدريك انك ما استجيب لك، الله استجاب لك وانت ما تدري، كنت طلبك اللي انت معينه يمكن فيها شر لك لو اعطاك الله اياه سبحانه وتعالى، ربما انه صرفها عنك واعطاك خيرا منها وانت ما تدري، او ان الله صرف عنك من الشر شيء كالكثير انت ما تدري، او ان الله ادخر لك يوم القيامه وانت ما تدري. لانه جاء في بعض الاثار ان الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي عبده ببعض الامور، ان الله سبحانه وتعالى يجعل العبد منزله يوم القيامه منزله رفيعه منزله عاليه جعله له يوم القيامه، ولكنه ما يدركها بعمله، ما يدركها بعمله، فيكون ادراكه اما ببعض المصائب، واما مثلا بكثره الالحاح والسؤال اللي ما يحصل له فيدخله الله يوم القيامه ويرفع درجات. فلا ينبغي للانسان ان إذا سأل وسأل ولا حصل له مطلوب ولا سأل يقول والله أنا ما استجبت دعوتي، استجاب الله دعاك إما رفع درجات لك وإلا إن الله دفع عنك من نفسه الشيء اللي أنت ما تعرف عنه. فينبغي يعزم المسألة ويلح على الله سبحانه وتعالى، والله والرسول يقول إن الله يحب الملحين بالدعاء، فكون الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت هذا ما ينبغي، ما يحتاج تقول إن شئت، تقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، هذا دعاء الأنبياء. نوح عليه السلام رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ابراهيم عليه السلام اغفر لي ولوالدي، والنبي عليه الصلاه والسلام رب اغفر لي، ما يجعل فيه استثناء ان شئت. فالنبي نهى عن ان يقول الرجل اللهم اغفر لي ان شئت، بل يقول اللهم اغفر لي وارحمني ويكرر ويلح في طلبنا.
ومنها الاكثار من الحلف وان يقول قزح.
نعم، كذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام نهى الاكثار في الحلف، الاكثار من الايمان، هذه ما ينبغي، هذه ما يحملها الا انسان ايمانه رقيق، الايمان ما ينبغي، لانها هذه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن انك تحلف وان تعرف بنفسك انك غير صادق، او عند اتفه الاسباب وان تحلف، هذا ما ينبغي للمؤمن، ينبغي يتحاشى على الامور هذه، لان الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا ايمانكم، فهذا ليس من حفظ الايمان ان الانسان يجعل يمينه بس، والنبي حذرنا وبين أن هذا فيه خطر عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، فذكر منهم رجل فجعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كل ما بغى يشتري أحلاف وإيمان، وكل ما بغى يبيع كذلك أيمان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الحلف، وأخبر أن كثرة الحلف ذنوب على الإنسان، وأن هذا ممن لا يكلمهم الله، منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا فيه خطر عظيم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الأيمان ونهى عن كثرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، فكما أمرنا سبحانه بالمحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات، وأمرنا كذلك أيضا بالمحافظة على البصر عن النظر المحرم، وبالمحافظة على الفروج والحافظين لفروجهم والحافظات، ثم قال واحفظوا أيمانكم، فلا بد أن الإنسان يحفظ أيمانه، وحفظ الأيمان من طريقين: أولا أنه ما يحلف الأيمان، والثاني ربما يسبق ويحلف له يمين، فإذا مثلا حلف يمين وأخطأ فيها فيبادر إلى الكفارة، فإذا بادر إلى الكفارة فالكفارة كفارة لما حصل منه، فحفظ اليمين ألا تترك الكفارة وأن تبتعد عن الأيمان ولا تحلف، فإن حلفت قدر أنك حلفت ولا برت بيمينك فأن تبادر إلى كفارة اليمين، لأن الله سبحانه أمر بكفارة اليمين، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم من حقكم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالنبي نهى عن كثرة الأيمان ونهى عن كثرة الحلف، الحلف هذا يدل على ضعف الإيمان إذا الإنسان اتصل بهذا الوصف. الموضوع الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مما كره لعننا ونهانا عنه ما يقوله بعض الناس، يقول قوس قزح، للخط هذا الذي يجتمع فيه ألوان قريب 6 ألوان أو 7 ألوان الذي هو يحصل يصير في السماء مع نزول المطر أو بعد نزول المطر. فكثير من الناس يقول مثلا هذا قوس قزح، والنبي نهى أن يقال قوس قزح لأنه ورد في بعض الآثار أن قزح اسم شيطان، فلا ينبغي يضاف للشياطين شيء. إحنا هذا بتدبير الله وبخلق الله سبحانه وتعالى. وفيه حديث وإن كان تكلم فيه بعض العلماء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا قوس الله فإنه أمان لأهل الأرض من الغرق، لكن هذا الحديث تكلم فيه العلماء كثير منهم لا يصححونه، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يقول قوس قزح، بل هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى فلا تضيفوه إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي خلقه والله حكيم سبحانه وتعالى في تدبيره. وهذا هو الذي يقع عند السحاب عندما تمطر السحابة أو وقت المطر أو عندما يقف المطر ويضرب شعاع الشمس بالذي ينزل من المطر، يتكون بإذن الله يتكون هذا الذي بعض الناس يسميه سيف وبعض الناس، وهو يتكون في الألوان من أزرق وأحمر وبرتقالي وغير ذلك وأصفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموه قوس قزح، فنهى عن هذه التسمية. أنا
وأن يسأل أحدا بوجه الله،
وكذلك أيضا هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل أحد بوجه الله، فلا تسأل بوجه الله، لأن ما يسأل بوجه الله إلا الأمور العظيمة، فكل عندك أدنى شيء بس أسألك بوجه الله لا، فلا ينبغي أن يسأل بهذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فما تسأل في أمور الدنيا وفي هذا سؤال عظيم، فإنما يسأل بوجه الله بل يسأله أو إذا سأله قال سأله بالله هذا يخف، لكن بوجه الله هذا النبي نهى عنه. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سألكم بالله فأجيبوه، فهذا تسأل بالله، لكنه في الحديث الذي رواه أبو داود لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، فلا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وغاية المطالب هي الجنة، هي غاية المراد، فلا يسأل الأسئلة العادية بوجه الله سبحانه وتعالى.
وأن تسمي المدينة يثربا،
وكذلك أيضا نهى أن تسمى المدينة يثرب، لأن التثريب ما هو طيب، لأن التثريب معناه التوبيخ، وإن كان اسم لها قديم وقد ورد في القرآن، لكن الله حكاه عن المنافقين، يعني الله حكاه كان ذكر يثرب لكنه حكى قول المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. فالنبي فالله حكى قول المنافقين لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم سماها المدينة، والله سماها المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله، وسماها النبي طابة وسماها طيبة، هذه أسماء المدينة. أما التثريب يثرب هذا ينبغي ألا يؤتى بهذا الاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة، فاستعمال كلمة طابة أو طيبة أولى، وإن كان كلمة طابة أكثر في الأحاديث، فطابة طيبة المدينة هذا أسماء طيبة وأنها وردت في القرآن والنبي تكلم بها عليه الصلاة والسلام. أما يثرب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا المدينة يثرب، وما جاء في القرآن من ذكره إنما هي حكاية لأولئك. نعم.
وأن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إليه.
نعم، كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يسأل ليش ضرب زوجته، إذا كانت مثلا زوجته ثم أدبها أو كذا له أن يؤدب زوجته، لكنه يؤدبها بأدب لا يؤثر. أضربوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اضربوهن ضربا غير مبرح، والله سبحانه وتعالى يقول واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، فهو تضرب لكنه ضربا غير مبرح يؤلم بعض الألم لكن ما يؤثر، بحيث أنه مثلا لما يكسر عظم ولا يأثر يجرح البدن أو كذا، لا هذا ما ينبغي، إنما من باب الأدب مثل ما تأدب ولدك الصغير فهذا من باب الأدب، ولا يصل إلى حد الضرر عليها، الضرر بكسر عظم ولا ضرر بجرح جسم ولا هذا ما ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لذا مثلا إنسان ضرب زوجته ما ينبغي لك أنك تلقف وتقول وراك تضربه وش مسوي، اسكت ما تدري وش اللي بين الرجل وزوجته، لا تتدخل بينهم، ما ينبغي للإنسان المؤدب انه يتدخل بين رجل وبين زوجته. لا تدخل في هذه الامور، لا تدخل فيما لا يعنيك. والنبي يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبعض الناس عند مثلا ما يحصل هو زوجته ويحصل ربما يتكلم عليها او يزجرها او يحصل منه عليها رفع صوت ويكلمه او ربما يضربها، يجي واحد ليش تضربها، ليش كذا، ليش عملت كذا، ليش كذا. لا، لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، هذا ليس من الأدب انك تسأل، هذا من حسن الإيمان، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اترك هذه الأمور، اللهم إلا في بعض الحاجات الضرورة، ربما أن المرأة تشتكي، تشتكي عليك أو تشتكي، فهنا يحتاج. إذا حصل مثلا، أما ما دامت الحالة سائرة بينهم إنما كذا، وتروح أن تدخل نفسك ليش ضربته، ليش عملت لي كذا، اتركهم هو وزوجته يصلحون، يحصل بينهم نفور بعض الساعات وثم تصلح أحوالهم بعد ساعة ولا ساعتين وتصير أحسن من أول، ولا تدخل أنت بينهم، ربما أنك أيضا تفسد حالتهم، هم يصلحون فيما بينهم، فلا ينبغي أن تتدخل ليش كذا وليش كذا. النبي نهى عن هذا، وهذا ليست من الآداب الإسلامية السؤال ونحو ذلك. لكن ربما أن الإنسان يضطر إلى هذا، لو اشتكت المرأة إلى الحاكم أنه كان يضربني ويعمل كذا ويعمل كذا، الحاكم ملزوم لأنه منصوب لهذا الغرض، الإصلاح بين الناس ولعمل الناس ولحفظ الأعراض ولحفظ الحقوق، فهو يسأل في هذه الحالة. أو كذلك إنسان دعت الحاجة إليه أن هي أتته أو هو جاء يشتكي ويقول كذا وكذا، يسأل ليش كذا، ليش حصل كذا. أما في غير هذه الأحوال ما ينبغي للإنسان أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. نعم.
ومنها أن يقول صمت رمضان كله وقمت الليل كله.
نعم، كذلك أيضا الإنسان ما ينبغي أنه مثلا يتحدث عند الناس بالأعمال التي بينه وبين الله، ما دام من هذا عمل بينك وبين الله سبحانه، الله يراك والله مطلع عليك، وهذا حديثك مثلا أنا صمت رمضان كله وقمت الليل كله وكذا، هذا ما ينبغي، لأن أولا أنه فيه نوع من الرياء. الأمر الثاني أنك ما تدري هل صمت رمضان صحيح كله، ما هو على كل حال، ربما أنك أمسكت عن الطعام والشراب رمضان كله، لكن ربما أنه ما قبل صيامك، ربما أنك أبطلته بالسباب والشتام وأكل أعراض الناس وأكل أموال الناس وضربهم، يمكن أنك ما صمت رمضان. ولذلك يقول بعضهم إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت. إذا كان يتكلم بعرض الناس ويسب هذا ويشتم هذا وكذا، وين هو الصيام؟ ولو أنه ترك الطعام والشراب ما أكل من الفجر إلى الليل، الصيام النبي يقول عليه الصلاة والسلام في بالنسبة للصائم أنه ينبغي له أن يجتنب الرفث والفسوق إذا كان في الوقت صائم، إذا ما اجتنب هذا فمنين هو ليكون صائم؟ يعني أبطل صومه. فإذا مثلا بعض الناس والله أنا صمت رمضان كله، أنا قمت الليل كله، ما تدري أنت قمت الليل، ربما أنك ناس بنفسك، ربما أنك قايم ولكن قلبك وين هو، ربما أن قلبك يبيع ويشتري، وربما أن قلبك متعلق بأحوال الناس ومتعلق بالدنيا، وأنك ما صفى ضميرك منك وبين الله. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بهذا لأمرين، الأول أنه من باب الافتخار ومن باب مثلا الإنسان يخبر بأعماله ويكون يدخل في الرياء، الأمر الثاني أنك ما تدري هل حققت عملك هذا ولا لا. يدخل ربما يدخل الإنسان بالصلاة ويخرج منها ما أكتب له من الصلاة شيء نبذ، لأنه ما استحضر وش يقول ولا استحضر صلاته، ودخل وطلع بالصلاة ما يدري كم صلى ولا استحضر ولا الصلاة بلبه وروحه الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل إذا انصرف من صلاته ينصرف من صلاته وقد كتب له صلاته كلها، كتبت كلها له. وقد يكون ينصرف ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا سدسها، إلا ثمنها، إلا عشرها، حسب ما يقع في قلب الإنسان من خشوع وتقوى الله والخوف من الله، فهذا نحن تكمل صلاتك. وإذا كان الإنسان دخل وكله مثلا قلبه غافل ولاهي ما لا يدري عن صلاته، وربما لا يسهل إمام مات، ربما انه لو يسلم بعد السلام وتساله مش السوره اللي قراها الامام قد لا يستحضرها، غيب الذهن. مثل هذا، فلا ينبغي لك انك تقول والله انا صمت رمضان كله، لانك ما تدري هل قمت بواجب على الوجه الشرعي، ولا تقول انك قمت الليل. الانسان يتواضع لله سبحانه وتعالى ويعمل بالطاعات ويعمل بما امره الله به، ويكون سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل مثلا رياء ولا يدخل افتخار، والله انا صمت انا فعلت. ايش تفتخر بعبادتك؟ ها ينبغي لك انك تفتخر بهذا الشيء، ان كان انك اديت على فاحمد الله واشكر الله ان الله سبحانه وتعالى اعانك على هذا واعانك على هذه الطاعه، وتساله ان يعينك ايضا في المستقبل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ لا تدع ان دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تلتجي الى الله واساله ان الله يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن العباده، ولا تفتخر امام الناس بصلاتك ولا بصيامك ولا بشيئنا.
ومن الالفاظ المكروهه الافصاح عن الاشياء التي ينبغي الكنايه عنها، وان يقال اطال الله بقاءك.
ايضا ينبغي ان الانسان يتادب بالعادات الطيبه، والاشياء التي يكره التلفظ بها الانسان يكن عنها كنايه، ولا يذكرها مثلا بصريح العباره. مثلا اذا قضى الانسان حاجته يعبر عنها بمثل هذا: قضاء الحاجه، مثل ما يقول العلماء باب قضاء الحاجه. مثلا كذلك البول، كذلك مثلا ذكر مثلا مواقعته لأهله، ذكر مثلا، فها ينبغي الإنسان مثلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أدبنا وأتى بالألفاظ الدالة على المهاني، وهي ألفاظ بأحب الأسماء إليه وتدخل عليها السرور، ولا ينبغي أن تجيب لقب له مو بزين وتسميه به، أو مثلا كلمة قيلت فيه وتروح تردد عليه، أو مثلا يكون اسمه أو كنيته ما يرغبها وتروح تكرر عليه، فهذا ليس من الأدب، ينبغي أنك تسميه بأحب الأسماء إليه. ولذلك قال بعضهم: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فالإنسان يتأدب فيما بينه، مخاطبته مع الناس، مخاطبته لهم، وفيما يتكلم فيه ما يأتي بالألفاظ المبتذلة، الألفاظ السيئة، الألفاظ التي تنفر مثلا منها الطباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكني مثل هذه الأمور. نعم.
وأن يقال أطال الله بقاءك ونحو ذلك.
نعم، مثل هذه أيضا الألفاظ، أطال الله بقاءك، أطال الله عمرك، هذه ألفاظ، العمر محدود. من النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا تم للنطفة 120 يوم في بطن الأم نزل ملك وكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته وذكوريته وأنوثيته، فهذا الشيء مكتوب ومنتهي بجبينه وهو في بطن أمه، طال عمره ما طال، مقدر العمر ما يزيد ولا ينقص أبدا. قدر الله يوم خلق السماوات والأرض ما سيخلق سبحانه ومقدار أعمالهم، كل هذا إن كل شيء خلقناه بقدر. لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب وكذا. لكن ادعوا بالعمل الصالح، ادعوا أن الله يعينه على العمل الصالح، وأن الله يوفقه مثلا الخاتمة الحسنة، وأنه ادعوا بالأشياء التي تنفعه في دينه. أما ثم أيضا طول البقاء وطول العمر على كل حال من صالح الرجل، ربما يكون طول عمره في ضرر عليه، لأنه إن كان رجل صالح ويعمل بالخير ويعمل بالطاعات فهذا طول عمره فيه مصلحة وفيه خير له، وإن كان بعكس ذلك يكون الإنسان مثلا بقاه بهذه الحياة شقاء عليه، إذا كان يظلم هذا ويتكلم بعرض هذا ويأخذ مال هذا ويضرب هذا، قد يكون طول بقاه هذا نقص وشر عليه. ولذلك جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وكذلك مثلا ما يتعاملون به أهل الجاهلية، عش 1000 سنة دعاء، إذا بغى يسلم عليه بدل ما يقول السلام عليكم أو كذا، عش 1000 سنة، عش 1000 عام، عش كلها، هذه أمور ما هو مقدر عمره منتهي ولا فيه. ثم أيضا طول البقاء أو هذا ما هو على كل حال أنه يقوم من المصلحة، لو كان من المصلحة النبي عمره عليه الصلاة والسلام 63 عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر 63، وعمر 63، وعلي رضي الله عنه 63، كل هذه أعمارهم، هذولا النبي أفضل الخلق وهذولا أفضل الأمة، وكلهم أعمارهم على 63. وكذلك العلماء معروفين اللي عمره 40 سنة واللي 45 واللي 60 واللي كذا، وهم نافعنا الله بهم. فطول العمر ما هم على كل حال يكون من المصلحة، وله أيضا في شرف للإنسان طال عمره أو قصر عمره، الله حكيم عليم ومقدر سبحانه وتعالى على أعمار لا تزيد ولا تنقص. نعم.
ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فمي، فإنما يختم
فإنما يختم على فم الكافر.
فإنما يختم على فم الكافر.
هذا ما ينبغي يقول، لأنه لو الله سبحانه وتعالى ختم، لكن الله بين لك طريق السعادة وابنها وبين لك طريق الشر ونهاك عنه. وإلا لو أراد الله سبحانه وتعالى، لو الله سبحانه أراد أنك حط ختمه عليك ما تكلمت إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تتكلم إلا بما يريد، لكن ما تكلمت إلا بحق ولا أكلت إلا حق. فلكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وبين لهم طريق الهدى وبين لهم طريق الشر، وأمرهم بسلوك طريق الهدى ونهاهم عن سلوك طريق الشر. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأن يوفقك إلى سلوك طريق الخير، واسأل الله الهداية، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم استعملنا في طاعتك، اسأل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن يقول للمكوس حقوقا.
كذلك أيضا أن يقول مثلا للمكوس والضرائب التي تؤخذ بغير حق، أن يقول والله الحق ما أديت الحق، يعني أنا ما بحق. فالأشياء المكوسة التي تؤخذ والربا مثلا يطالبه بربا ويقول حطن حقي، هذا الربا ما هو بحق إلا حتى الربا حرم الله. فمثل هذه الأمور التي يعرف الإنسان أنه نهى الشارع عنها ما ينبغي يسميها حقه النبي والله سبحانه وتعالى حرمها أو نبيه حرمها. نعم.
أو لما ينفقه في طاعة خسرت كذا
كذلك إذا مثلا الإنسان أنفق شيء في طاعة الله، تصدق على الفقراء والمساكين، أو مثلا عمر مسجد، أو عمل من عمر رباط للفقراء، أو عمل من الأعمال، ما يقول والله أنا أنفقت كذا وكذا، أنا خسرت على هذا المسجد 600,000، خسرت على هذا المسجد 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000. لا، ما ينبغي أنك تفتخر بهذا، ما تدري هل قبل الله منك وما قبل الله منك، فلا تفتخر ولا تعدد ولا تقول والله أنفقت مال اللبدة، ما ينبغي للإنسان. نعم.
وأن يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا، ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد.
نعم، هذا أيضا مما ينبغي يتنبه طلبة العلم، خصوص طلبة العلم الذي يسأل مثلا يفتي ويقول هذا ما أحل الله، هذا ما حرم الله، في مسائل الاجتهاد التي فيها خلاف بين العلماء، لأن اللي فيه خلاف ما فيه نص عن النبي، اللي فيه نص من قرآن أو من سنة، في نص من القرآن أو السنة، هذا واضح ولا فيه خلاف ولا خلف العلماء فيه. لكن الاجتهادات هذه، هل كونك مثلا تقول هذا حرم الله وهذا أحله الله وهو ما عندك فيه نص عن النبي، إنما هو اجتهاد، هذا ما ينبغي. أما الشيء اللي ورد فيه نص، نعم تقوله ولا في شيء، تقول حرم الله الميتة وحرم الله الدم وحرم الله الخمر، لأن الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهذا لا بأس منك، لأن الله نص بتحريمها، حرم الدم وحرم الميتة وحرم الخنزير وحرم ما أهل به لغير الله، فهذا تقوله. لكن شيء مجتهد فيه العلماء، بعضهم يحرم وبعضهم يحلل، وتقول هذا حرم الله وأنت ما عندك نص واضح، ينبغي أن تتأدب. نعم.
ومنها أن تسمي أدلة القرآن والسنة مجازات.
أن تسمى، نعم
أحسن الله. ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات.
نعم كذلك، يبقى ما ينبغي يقال والله هذا في القرآن على ما يقول أهل المجاز، هذا مجاز وهذا حقيقي وهذا غير حقيقي وهذا كذا، ينبغي يتعدب مع القرآن ولا يقال هذا، ويتعدب مع السنة ولا يقال هذا، لأنه هذه أمور استعملها كثير من الناس ودخلت علينا أيضا، ما استعملها نقلت ودخلت علينا من كتب اليونان، فاستعملها الناس وصاروا ينتفعون من بعضها، ولكن بقي فيها رواسب ما ينبغي أن تقال. وهذه المجاز والاستعارة والمجاز، وهذا حقيقي وهذا مجاز عقلي، وهذا هذا ما ينبغي، يعني بالنسبة للقرآن، أما بالنسبة لكلام العرب والشعر وهذا هذا ما تحتوش. لكن القرآن والسنة ينبغي يتأدب ويقبل ما قال الله سبحانه وتعالى ويقبل رسوله، ولهذا يتدرع بهذا كثير من البدع، تدرعوا بها إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل إن الله سميع بصير قالوا هي مجاز، والله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى رحيم قالوا هذا مجاز، المراد أنه ينعم على عباده. الرحمة صفته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذه صفة من صفات سبحانه وتعالى، ولكن لما كان موصوفا بالرحمة من ثمرات هذه الرحمة أنه يلطف بعباده وأنه يحسن إلى عباده، هذه من ثمراته، لما كان رحيم وكان لطيف سبحانه وتعالى فهو يلطف بعباده، ومن رحمته أنه يرحم، وإلا فهذا وصف له، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الرحمن الرحيم. فهذه الألفاظ التي وردت ما ينبغي أن نأخذ من هذه الأشياء التي عربت من كتب اليونان ونأخذ منها قواعد ونفسد فيها كلام الله أو نرد فيها كلام الله أو كلام رسوله، هذا ما ينبغي. ولذلك أهل البدع تدرعوا بها لنفي صفات الله سبحانه وتعالى ولنفي الصفات التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف مذهب السلف. نعم.
ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات.
ولا مجاز أنا مجاز خلاف الحقيقة، لا هي حقيقة.
ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية.
قواطع عقلية والعياذ بالله، يقولون لا يحكمون العقل ويقولون العقل أبلغ من الأدلة السمعية. الأدلة السمعية ما جاءت عن الله وعن رسوله لتسمع، وهذه الأدلة العقلية يحكمون العقل، وهذا بالأول العياذ بالله هذا طعن في كتاب الله، طعن في سنة النبي، وادعاء لأنفسهم من عقوله. وأي عقل يكون ميزان؟ الناس مختلفين في العقول، فأي عقل؟ أن الميزان كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليست العقول، العقول تتفاوت.
فلا إله إلا الله كم حصل بينها، كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا.
نعم، من هاتين الكلمتين هذا مجاز، القرآن يقول هذا مجاز، الحديث هذا مجاز، والدليل العقلي هو القطعي، وهذا والعياذ بالله أمر خطير يخشى على صاحبه من الزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم من الفتن والعياذ بالله.
ومنها أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله.
نعم، كذلك أيضا ما ينبغي أن يحدث الرجل فيما يقع بينه وبين أهله، والله أنا أهلي البارح عملنا كذا، هذا ما ينبغي، هذا ما يتكلم فيه إلا السفلة وضعفاء العقول. يعني الإنسان يترفع عن هالأمور ويرفع نفسه عن هالأمور، ولا يتكلم بما يجري بينه وبين أهله، ولا يتكلم بحديثه مع أهله، ما ينبغي هذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وشدد فيه عليه الصلاة والسلام هنا.
ومنها أن يحدث
بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفرك.